الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين من لعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأنفال، فبالمناسبة من جملة الأنفال ذكر في الأنفال ميراث من لا وارث له. هذا العنوان أوردها الشيخ الحر قدس الله سره الشريف في باب الأنفال من كتاب الخمس، أورد رواية أو روايتين أو أكثر من ذلك، لكن عقد بابا لذلك ومع تفصيل في باب الميراث. ونحن قلنا لأهمية الموضوع أنه بالفعل من الأنفال أم لا، ولنقطة ثانية في كيفية تملك الأنفال نتعرض لهذه الطائفة، وهي روايات كثيرة نذكر طائفة منها. بل الباب الثالث من أبواب ولاء ضمان الجريرة بحسب هذه الطبعة الجزء السابع عشر. في طبعة إخواننا آل البيت يختلف في 25 أبواب 26 على أين أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الباب الثالث. طبعا صاحب الوسائل قدس الله نفسه بما أنه حاول أن يجمع بين الروايات، فبدل أن يجعل الباب بابا واحدا وفيها كل الروايات، جعل الباب الرابع أيضا راجع لهذا المسألة، جعل الباب الخامس أيضا باصطلاح بلي من هذه المسألة، جعل الباب السابع أيضا لهذه المسألة. فنحن هذه النقطة الآن خصوصا في هذا البحث، نحن قلنا أن صاحب البشر قدس الله نفسه له في أسلوب خاص في تنويع الأبواب، وهذا الأسلوب ليس متبعا لا عند الوافي الذي كان من بعده ولا عند البحار المعاصر له، هذا أسلوب خاص. مثلا إذا فرضنا في رواية أن ميراث من لا وارث له للإمام، وفي رواية أن أمير المؤمنين قال أعطوا لهم شارجي، هم شارجي أهل بلده، أعطوا لأهل بلده. خب فقهاءنا غالبا جمعوا بين الروايتين، قالوا الميراث للإمام، في هذا المورد الإمام قال أعطوا لأهل بلده، ما في مشكلة، ليس له مدلول جديد صغرى من تصرفات الإمام. ابتداء قال للإمام، الإمام في مورد خاص قال أعطوا لأهل بلده، مثلا كان في قوم أعطوا لأهل قوم، مات في طهران أعطوا لأهل طهران، وهلم من جرى. صاحب الوسائل جعله بابين، بهم النقطة، يعني جعل بابا بعنوان أن ميراث من لا وارث له للإمام، وجعل بابا يجوز للإمام أن يعطيه لبلد أهل بلد الميت مثلا، بينما عند الآخرين لا، كله باب واحد، لا فرق بينهما، أحدهما كبرى والأخرى والآخر يكون صغر. على إن هذه النقطة وشرح هذه النقطة تفصيلا لا يتناسب مع بحثنا، يتناسب مع كيفية جمع الأحاديث. أراد الإنسان أن يجمع الأحاديث كيف يصنع، لكن بحث خاص لعله في بعض المجالات نتعرض له بخصوص. الآن كيف ما كان، فجعل عدة أبواب لهذه المسألة. الروايات الواردة في هذه المسألة، نحن بعد لا نتابع صاحب المسائل في تعداد الأبواب، الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف. طائفة بأنه يجعل، طبعا الفرد المتعارف في ذاك الزمان كان في السائب، المراد بالسائب العبد أو الأم يعتق ولا وارث له، وهذا متعارف كان ذاك الزمان باعتبار أن العبيد من بلاد بعيد، من بلاد بعيدة، عبد من مثلا من الغرب كان، من تركيا كان، كان يسمى رومي، روم في اصطلاح ذاك الزمان بمعنى روم باصطلاح غربية، روم الشرقية أصلا، عندنا روم الغربية، حالا روما اللي الان معروف ايطاليا كده، و عندنا روم الشرقية، روم الشرقية تركيا الحالية، هذا اللي موجود ان زرار كان عبدا جده كان عبدا روميا من تركيا، مو من روم يعني ايطاليا، تركيا هم ام جوی کنان به اسم تركيا، كان يسمى روم، روم به هذا المعنى، صحبه؟ مراد به روم الشرقية، بیش من
اليونان،
لا لا لا، بیش روم الغربية. فزرار کان من هاي المناطق اللي انقره و اسطنبول، هاي المناطق يعني كان من تركيا أصله رومي وهو يذكر عن وزارة النعيم الشيباني من بني شيبان بالولاء لم يكن شيبانيا جده كان روميا كان من القياس من القسيسين أيضا مثلا جده كان من زعماء الدين في روم لكن ولده أعين صبي وأسلى وانتسب إلى بني شيبان أولاد أعين عشرة أشخاص زرارة وحمران وكذا أولاد أعين هم بإصطلاح من كبار الشيعة أكثرهم باستثناء اثنين وثلاثة منهم من السنة باقين على التسنن وإلا هم من كبار أصحابنا الآن كيف ما كان فالصائب يعني العبد الذي يموت وليس له وارث وهذا كان متعارف ذاك الزمان في الروايات أن ميراثه للمعتق يعبر عنه بضمان العتق المعتق الذي يعتقه هذا كان متعارف هذا العبد لما يموت غالبا يأتون فيه من مكان بعيد لا أحد له هنا في العالم الإسلامي لا أب لا أم لا أخ كل شيء ليس له فميراثه يجعل للمعتق الآن في زمان هذه المسألة لا وجود لها خارجا لا وجود لكن أصحابنا وفي الروايات تعدوا إلى مطلق من ليس له وارث لكن الفرد الواضح المصداق الواضح آنذاك السائبة هذا يسمى السائبة السائبة يعني العبيد أو الإماء الذين لا وارث لهم إلا من أعتقهم فالولاء للمعتق فإذا فرضنا أن المعتق ميت سؤال المعتق من أعتقهم ميت فلا معتق لهم ولا وارث لهم فلمن ميراثهم في جمله من الروايات عنوان السائبه ميراثها للامام ميراثها كذا ذكر السائبه به هذه النقطه ان شاء الله صار واضح ولكن المساله لا تختص بالسائبه شخص يذهب الى بلد بعيد لا يعرفونه الناس مات ليس له وارث لا اب ولا اخ ولا ام هذا الان في زماننا يتحقق فالاعتبار ميراث من لا وارث له فيها اربع طوائف من الروايات طائفه أن ميراثه للإمام من لا وارث له طائفة أن ميراثه من الميزانية العامة لعامة المسلمين هنا النقطة التي الآن نحن نريد بمناسبة الأنفال نتعرض هنا هل هناك فرق بين أن يكون للإمام وللمسلمين بعضهم حاول أن يكتب أن ميراثه للإمام يحتمل أن يكون بنحو حيثية تعليلية يعني أن ميراثه للمسلمين لكن للإمام هو لم يشرح واضحا ويمكن أن يكون بنحو حيثية تعليلية يعني أن يكون ميراثه للإمام توضيح هذا المطلب الحيثية التعليلية يراد بها أن يكون الحكم متعلق بنفس الحيثية هذا اسمه الحيثية التعليلية والحيثية التعليلية أن يكون الحكم متعلقا بالمتحير لكن الحيثية جهته باصطلاح سريان الحكم إليه الآن أعزمكم مثلا إذا قال أكرم ابن عمي زيد يمكن أن يكون النقطة في ذلك خصوص زيد لكن من جهة أنه ابن عمه يكرم فابن عمه حيثية تعليلية لكن المكرم زيد ذات زيد مثلا نفرض له 20 ابن عم احدهم اسمه زيد فالمراد الجدي هو زيد لكن حيثيته انه ابن عمه هذه الحيثية تعليلية يعني جهة لسريان الحكم وهو وجوب الاكرام الى زيد ويمكن ان يكون ابن عم حيثية تغييريه يعني المراد ابن عمي سواء زيد او غيره ذكر زيد كمصداق ابن عم لا خصوصيه زيد في إرامات زيد يكرم ابن عم اخر اذا كانت الحيثيه تعليليه يكرم زيد فقط بالخصوص بحيث إرامات لا يكرم بقيه ابناء عمه اما اذا كانت الحيثيه تعليليه افضل اذا كانت تغییریه الحیثیه یعنی عنوان ابن العم یجب اکرامه فاذا مات زید یکم شخص آخر من ابناء عمی اکرم جارک فلان يحتمل أن يكون جارك حيثية تعليلية، يعني لأنه جار لك أكرمه. في إدامات نفرض أنه لما أراد أن يكرم شاف أنه ميت، خب يكرم جار آخر. ففي كل مورد يكون الحكم مترتبا على نفس الحيثية، هذا اسمه الحيثية التغييرية. وكان الحكم مترتبا على المتحيز، والحيثية طريق من المتحيز، يعني المراد الجدي زيد، أما حيثية أنه ابن عمه أو مثلا جاره، هذه حيثية تعليلية يجب إكرام زيد بخصوصه لأنه ابن عمه، لكن زيد بخصوصه. هذه الحيثية في اصطلاحهم حيثية تعليلية. فيمكن طبعا الحيثيات التعليلية والتغييرية إنما تذكر كثيرا في الأحكام العقلية غالبا متعارف هنا، ولذا اشتهر في ألسنة أن الحيثيات التغييرية مرجعها إلى التعليلية أو بالعكس، لأنه إذا قال مثلا يحسن ضرب الولد للتأديب، التأديب حيثية تعليلية والضرب هو به اصطلاح حسن، یعنی الضرب یکون حسنا لانه مصداق للتأدیب، ولذا الحیثیتان فی الواقع هنا واحدتون مرجع و احد الحیثیتین الاخرى، هذا شأنه في الاحکام العقلیه، یعنی ليس مطلق الضرب حسنا، الضرب الذي احسانون الضرب الذي تأدیبون، یعنی التأدیب حسنون، ولذا مرجع هما شيء واحد. و اما بالنسبه الى الادله اللفظیه غالبا لا يعبرون، لا بأس به، لكن غالبا لا يعبرون. بالنسبة إلى ما نحن فيه انطباق هذا العنوان لا يخلو عن إشكاله، في ما نحن فيه لاحظوا، نحن قلنا الملكية أمر اعتباري، يمكن للشارع اعتبار ملكية الإمام على نحوين، النحو الأول أن يكون هذا الشيء ملكا للإمام لا نسميه بالحيثية، بمعنى أن الإمام يتصرف فيه حسب ما يريد، ملك بمعنى السيطرة، في قبال انه ملك له، يعني تحت دائرة اختيارات شخصية، كما ان الامام اذا اشترى شيئا يكون ملكا له، هذا نعبر عنه بالملك الشخصي. و اكو هناك شيء اخر، ملك للامام يعني الامام مسيطر عليه، لا انه ملكه الشخصي، ولذا لا يورد، لكن مسيطر عليه بمعنى انه تحت اختياره و ارادته، بامكانه يعطي لشخص بامكانه لا يعطي لشخص، يعطي لشخص أزيد من شخص آخر، يعطي لشخص أقل من شخص آخر، هذا نعبر عنه، هسه تحبون عبروا عنه بملكية الإمام بمنصب الإمام، هذا معناه للإمام. قسم ثالث من ما يقال ملك للإمام تحت اختيار الإمام، وهو أنه الإمام مسلط عليه، لكن المالك عامة المسلمين، يعني الشارع جعل هذا لعامة المسلمين، وما يكون لعامة المسلمين مسؤولية الإدارة والإشراف والتوزيع والتخصيم بيد الإمام، هذا قد يقال للإمام، بس للإمام ليس مالكا بمعنى السيطرة التامة عليه، مالك يعني يشرف على توزيع المال على المسلمين. بالنسبة إلى ميراث من لا وارث له، في عندنا طائفة من الرجال، طائفة أنه للإمام، يعني يعطي منه لمن شاء، يتصرف فيه من شاء، لكن لا ملكا شخصيا، فلذا يمكن الإمام يعطيه كل هذا الميراث لشخصه، مثلا خلف أرضا كبيرة، شخص خلف أرض كبيرة 20 هكتار، خب به اصطلاح العراقي 200 دونم به اصطلاح، أرض كبيرة جدا، يمكن إذا قلنا للإمام يمكن أن يعطي هذه الأرض كلها لشخص واحد، المعبر عنه غالبا بالإقطاع، يقطعها لشخص، هذا اسمه الإقطاع. وكذلك إذا خلفه فرسا، خلف مثلا دارا كبيرة، يعطيها لشخص، هذا معنى ملك الإمام له. وأما إذا قلنا لعامة المسلمين، يعني ليس للإمام أن يعطيه لمن شاء، يدخل في الميزانية العامة بناء على المشهور، يقسم بالسوية بين المسلمين، يعني يعطى لعامة المسلمين، ما يسمى في زماننا هذا بالميزان العام. شأن الإمام أن يشرف على التوزيع، ليس
تعلیل
حساب بعضهم سما تعلیلیه، تعلیل تسمیت و محل کلامه. المراد واضح استعمال آیت متسمیت و داکشه اون آخر صار واضح. فهناک طائفه من الروایات ان میراث من لا وارث له لامام المسلمین صبح. المراد بذلك ليس الملك الشخصي، المراد هذا المعنى، یعنی به امکان الامام ان يعطيه كله لشخص. و هناك طائفه انه لعامه المسلمين، مراد من عامه المسلمين او يوضع في بيت المال. شرحنا في اول بحث الاموال اصلا بيت المال عباره عن عامه المسلمين، في اول الابحاث شرحنا بعد لها جد العادي. ولذا لم يرد في شيء من روايات الخمس ان الخمس يجعل في بيت المال، ولذا قلنا الخمس ليس من بيت المال. فرق بين ان يكون الشيء للامام لمنصب الامامه، للامام به عنوانه الشخصي، للامام به عنوان انه للمسلمين. اذا كان للامام به عنوان انه للمسلمين يدخل في بيت المال، والامام شأنه فقط الايصال الى المسلمين. هذا غرضي شرح هذه النقطه. حتى ان الانفال من اي قبيله، هل الانفال من بيت المال مثلا رؤوس الجبال البحار الانهار الكبيره الأوديه، هذا من بيت المال لعامة المسلمين والإمام شأنه إيصاله لعامة المسلمين، أم أن الأنفال لا راجع لمنصب الإمامة؟ بإصطلاح آخر حيثية تقييدية، كل ما كان الحوف متعلقا على نفس الحيثية تقييدية، يعني منصب الإمامة لا خصوص أمير المؤمنين لا خصوص الإمام الحسين، منصب الإمامة. هذا المنصب مالك لهذه الأمور، أم أنه من قبيل الحيثية التعليلية يعني للمسلمين. هذا تعبير له قاصر لكن على تجاوزه. فالروايات الواردة غرض من شرح هذه النقطة، الروايات الواردة في ميراث من لا وارث له كلتا طائفتين فيها موجودة. أم قرأنا طائفة أقرأ بعض الروايات الصحيحة الواردة فيما نحن فيه والذي لا إشكال في صحتها. من مات وليس له وارث من قرابه ولا مولا عتاقه، بله قد ضمن جريرته فماله من الانفال. هذه طائفه من الروايه صحيحه، الحديث الاول صحيحه محمد المسلم، الحديث الثالث صحيحه محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال في قول الله تعالى يسالونك عن الانفال قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال. الحديث الرابع أيضا سنده صحيح، بلى، وهذا السند عن الحلبي عبيد الله نفس الكلام. الحديث الخامس سادس خامس لا الحديث السادس خامس هم يدل لكن سندا مرسلا. الحديث السادس هذا محل شاهد أن رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة يعني يعطى فتلك يا عمار ابن أبي الأحرس السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول لم يقل ولاؤه لعامة المسلمين تأملوا فهو لرسول الله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ولاؤه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه للإمام. هذه طائفة من الروايات مثلا. والحديث بالصلاح الثامن في المقام بلي تطبيق الآية على الأنفال رواية معتبرة لأبان ابن تغلب رحمه الله. في قبال هذه الروايات رواية أخرى، الحديث التاسع رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن حسن ابن محمد ابن سماعه، هذا من كبار الواقفيه، ويقول الشيخ في نجاشي كان يتعصب للوقت. نحن شرحنا أن الواقفية الذين وقفوا على موسى بن جعفر صلى الله عليه على طائفتين، طائفة منهم كانوا يحسنون ظن بالرضا صلوات الله، متى يقولون فقيه كذا اشتبه الأمر عليه مثلا أن والده لم يمت، و طائفتون لا کانوا یتکلمون علی الامام استجیب بود. احتمالا تعبیر النجاشی هذا تقسیم الواقف الى قسمین جاء فی کتاب شیخ مفید المحاسن العضاد قسم الواقف الى هذین القسمین من کتب قدماء. علی عین تعبیر النجاشی کانی یتعصب للوقت یبدو من هؤلاء الاشرار من ناحیه العقیده لكنه فقیه جلیل القدر لا اشکال فی فقاهت الفقاهه والجلاله ثقتون. روا حسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زیاد، محمد بن زیاد فی هذه الروايه فی هذه طبقه ابن ابي عمير احنا شرحنا کرارا میران لا ندل لماذا الواقفيه والفتحيه كثيرا ما يعبرون عنها بمحمد بن زیاد في رواياتنا ابن ابي عمير في روايه محمد بن زیاد شخص واحد. عن معاويه بن عمار الحديث معتبر لا اشكال فيه اعتبار. قال عن ابي عبد الله قال سمعت يقول من اعتق سائبه فليتوال من شاء، يعني يكون مولا، وعلى من والا جریدته وله میراثه، فإن سکت حتی یموت اخذ میراثه فجعل فی بیت مال المسلمین اذا لم یکن له ولی. هذه رواية معارضه و سندن معتبرتون و امکان من طریق الواقفیه. صاحب الوسائل شیخنا الحر قدس الله نفسه قال هذا محمول على ان المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الامام عليه السلام لانه متكفل باحواله. خب هذا من باب توجيه الجمع تبرع بيت مال المسلمين بيت الامام، فرض لله والرسول شيء وبيت مال المسلمين شيء اخر. ثم قال او على التقيه لموافقتي للعام، هذا احتمال وارد اورد من قبلي، او على التفضل من الامام عليه السلام ولإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين. سيأتي إن شاء الله هذه مسألة مهمة سبر أن شرحنا مفصلا روايات في التحليل أن العلم قال حللنا لهم إنا أحللنا لشيعته. يأتي الكلام أن التحليل خاص بالخمس أم يشمل الأنفال أيضا، سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أن التحليل يشمل الأنفال أيضا. فمراد صاحب الحر الشيخ الحر لم يشرح دقيقا، مراد الشيخ الحر صوابه يعني الميراث، ميراث من لا ورثه للإمام. قال جعل في بيت مال المسلمين كناية أحللنا لشيعتنا، يعني روايات التحليل تشمل الأنفال أيضا. فنجمع بين الطائفتين، فطائفة دلت على أنه للإمام وطائفة دلت على أنه لبيت المال. به برکت روایات تحلیل ها کرا نفهم مراد الامام بن بیت المال یعنی حلال لجمیع شیعه لجمیع المسلمین، یو جعل فی بیت المال یوزع علیه حلال لهم. ها کدا حاول صاحب الوسائل قدس الله نفسه ایضا ان یجمع بین روایته. و سبقا اطلعتو ان الروایات الموجوده عندنا فی باب تحلیل صریحتون باسم شیعه، مثلا در روایات احللنا لشیعتنا، اصلا في رواياتنا من اين تدري من اين دخل الزنا على الناس، ناس يعني مطلب السنة، قال لأننا أحللنا لهم للشيعة فقط ولن نحل ذلك لغيرهم. في رواياتنا بيت مال المسلمين حلال لكل المسلمين، إرادة الشيعة من بيت مال المسلمين انصافا غير ظاهر.
اون
لواد
تحليل مربوط به اون موارد
خمس باشه مثلا ان شاء الله عرض میکنم، ان شاء الله انفال هم یک مشکلی دیگه، حالا مشکل بین حل نمیشه اگه تحلیل باشه با معدن چیکار بکنیم، اونم معدنی که مثلا دولت استخراج میکنه با او چیکار بکنیم، مثل نفت مثلا، این مشکلات بعد متعرض میشه. فعلا الان اجمالا تفصیل فی ما بعد صواب و الصحیح عندنا الجواب الصحیح عندنا فی هذا المجال نحن سبقا شرحنا کرارا مرارا تکرارا ان هنا كثير من الروايات يعبر عنها بانها معارض و اول من تعرض لها شيخ طوسی، يعني الى قبل شيخ طوسی اصحابنا حذفوا هذه الروايات، لا شيخ الكليني اوردها ولا شيخ الصدوق اوردها، لا في الفتوى موجود لا في شواهد الروايه، اوردها الشيخ طوسی. و شيخ طوسی كان غرضه ان يذكر جميع الروايات المعارضه و يحملها على وجه لرفع التعارض عن روايات اهل البيت، لان المتعارض قبل الشيخ الطوسي خصوصا في مدرسه بغداد الذي شيخ منها حرف الروايات، مثلا هذه الروايه طرحوها قالوا مخالف مع الروايات الكثيره شاذة، في رواية عمر بن حنبل قال خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر. الروايات الدالة على أن الميراث من لا وارث لأهل الإمام، لاحظوا رواه أولا محمد بن مسلم من مشاهير أصحابه، رواه ثانيا بلي محمد الحلبي من أجلاء الطائف، رواه ثالثا عبيد الله الحلبي، رواه رابعا حماد عن بعض أصحابنا عن الكاظم عليه السلام، رواه خامسا علي بن رآب وهو جدا جليل القدر، و عمار بن عبد الأحوص عن أبي جعفر عليه السلام، و رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، و رواه عبان بن تغلب، رواه عبد الله و عبان ليس صحيح. خب في قبال هذا رواه به اصطلاح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يجعل في بيت المال. خب هذا حديث شاذ، إن لو كنا نحن في الكوفة في عصر الإمام الصادق والكاظم نجد جمل من كبار الأصحاب قالوا هذا للإمام، وفي قبال ذلك معاوية بن عمار قال هذا لبيت مال المسلمين. فلذا أمثال الكليني وشيخ الصدوق وغيرهم هدفوا هذه الرواية، يعني الرواية صدرت من الإمام الصادق لكن حذفت تدريجا من تراث أصحابنا إلى زمان الشيخ في القرن الخامس، أوردها الشيخ في القرن الخامس ولم يعمل بها فطعن فيها وحملها. خب مسلك يونس مسلك البغدادي لما لا نفرح هذا الشيخ؟ خب نفرح الرواية، نرجع الرواية لأهلها، نرد الرواية لأهلها. قال عليه السلام إذا سمعتم منا رواية لا توافق القواعد فردوها إلينا، لا تقولوا باطل، لا تقولوا باطل، ردوها إلينا. خب نرد علمها إليها بدل أن نقول نقبل الرواية ثم نؤبلها، يعني تحليل للشيخ. خب ما لا نفعل هذا الشيخ؟ الرواية من معاوية ابن عمار وهو من أجلاء الطائفة، في كتاب محمد ابن زياد وهو ابن أبي عمر، كتاب ابن أبي عمر من الكتب المشهورة عند أصحابنا جدا. خب هل هذا صدر صدفة أن أصحابنا ما اعتماد أن أصحابنا ما اعتمادهم على ابن أبي عمر ومع شهرة كتابه كتاب النواد الستة أجزاء أشهر كتاب له ومع شهرة كتابه قدس الله نفسه لم ينقل أحد من أصحابنا من هذا الكتاب هذه الرواية، رواية ابن أبي عمر مشهورة بها كتب أصحابنا إلا في واحد واقفي حسن محمد بن سبعة. أصلا إنسان لما ينظر إلى الإسناد نحن قلنا الإسناد مثل المتن لا فرق بينهما، لابد أن يدرس الإسناد تاريخيا كالمتن. الرواية من كتاب ابن أبي عمر وهو من أشهر أصحابنا صراحة، لكن نجد أن أصحابنا المتأخرين ابن محبوب حسين سعيد ما شاء الله أحمد كبار أصحابنا الشيء لم يروعن الآن منحصرا ابن سماء الواقفي المتعصب في الوقت. إذا صح تعبير النجاشي يكون مراده بالمتعصب يعني من نستجيب بالله يتكلم عن الإمام رضا صلى الله عليه وينسب إليه مثلا شيء آخر من الأشياء القبيحة على كيف ما قال، فينحصر الأمر في هذا الكتاب ثم من هذا الكتاب ما أن الكليمي يروي من هذا الكتاب، الكليمي يروي من كتاب حسن محمد السبعي، لا يروي أحد من هذا الكتاب إلا الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي لا يعمل بها. كل هذه الشواهد إذا جمعناها معناه أكو في خلل في هذه الرواية. الطريق المتعارف عند البغداديين يقولون نفح الرواية ننتهي منها معارضة مع الرواية شاذة نادرة، أما صاحب الوسائل يقول لا نقبل الرواية لأنه في كتاب التهذيب يقبل الرواية لكن يوجهها ثلاثة محمول على التغيير محمول على كذا محمول على كذا. خب لماذا نفعل هذه الأمور؟ ظاهر الرواية من بيت المال من الميزان العام والروايات السابقة للإمام قل الأنفال لله ورسول جعلت من الأنفال، والرابطة التي ذكرنا أمس مفصلا في تعريف الأنباء أنفال تنطبق عليه. فالإنصاف أن تلك الروايات مع كثرتها ومع شهرتها ومع وضوح مصادرها وكثرة مصادرها تلك الروايات هي الروايات المشهورة جدا ومطابقة مع القواعد، يعني في التفسير الذي عند أهل البيت عن الأنفال قاعدة بهذا المعنى. وهذه الرواية ما اعتبار سندها بل إذا فرضنا من كتاب ابن أبي عمر شهرة الكتاب وجلالة شأن ابن أبي عمر وجلالة شأن معاوية بن عمار حديث شاذ. هل صدر تقية؟ يحتمل. صدر لنقطة أخرى مراد كان تحليل يحتمل. أصلا لم يصدر من الإمام اشتباه في كتب الساق واقفية، كل ذلك محتمل. شواهد الحجية أصلا لا تشمل هذه الرواية. أصولا نحن شرحنا نقطة مهمة جدا عندنا، هذه النقطة لأهمية ولو أذكرها مرة أخرى لا بأس. قول الإمام في مقبولة أو صحيحة عمر بن حنبل، خود بمشتهر بين أصحابك بمشتهر بين أصحابك و دع شاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قلنا أن المشهور بين أصحابنا من القرن الثامن والتاسع إلى يومنا هذا أن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني عند التعارف لا ريب فيه بالقياس إلى به اصطلاح الشاذ، یعنی کلاهما حجتون لا ریب فیه اضافیون، یعنی الحدیث المشهور لا ریب فیه بالاضافه الى الحدیث الشاذ بالنظر الحدیث. و ذکرنا هناک ان الاستاذ اطال الله بقاء سیستانی حمل لا ریب فیه و لذا قال نتعدى من المرجحات المنصوصه، كلام الشيخ الانصاري وغيره طرحه انه نتعدى من المرجحات المنصوصه ام لا هو اهم دليل عنده في التعدي هذا، فان المجمع عليه لا ریب فیه. قال المراد من لا ريب فيه يعني بالاضافه، ففي معنى ذلك يعني بما ان الحديثين المتعارضين لا يمكن التعبد بهما فاحدهما فيه ريب، اذا امكننا صرف الريب في احدهما جعل الريب في احدهما بحيث ان الريب في الاخر يكون اقل، حينئذ ناخذ بما فيه الريب اقل. فمفاد الحديث اذا حديثان احدهما لا ريب فيه بالقياس الى الاخر فنتمسك بما لا ريب فيه، يعني بما انهما متعارضان ولا يمكن التعبد بكليهما ولا باحدهما لا بينه لعدم الترجيح بلا مرجح، فحينئذ الامام اعطانا ضابطه كل حديث يمكن صرف الريب اليه بحيث يكون الريب في الاخر اقل فذاك الحديث الذي الريب فيه اقل حجتون، ولذا تعدى حفظه الله بهذا الدليل. بعضهم بوجوه عقلية، بعضهم بوجوه استحسانية، بعضهم السيد الأستاذ بهذا الدليل تعدى من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، والمعيار عنده هذه النقطة لا ريب فيه، تعدى بها النقطة، يعني إذا كان بين الروايتين تعارض وأحدهما أقل ريبا بحيث أن التعارض ريب مثل كلاهما صادر من الإمام يمكن جعل الريب في أحدهما، هذا الذي لا ريب فيه بالإضافة إليه يؤخذ به ويرجح هذا. هذا ملخص الكلام. وذكرنا هناك أن الصحيح عندنا هذا الكلام أيضا لا وجه له، الصحيح لا ريب فيه في نفسه لا إضافة هن، أصلا أساس النقطة عندنا هكذا، خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر. الإمام أصلا شرحنا أولا الرواية سياغا ليست في الترجيح، أولا أصلا هذا المطلب مطلب خاص شرحنا. ثانيا المراد بذلك إعطاء الإمام ضابطة عقلائية لا تعبدية لمعرفة الحديث الذي فيه الريب الذي لا يقبل والحديث الذي لا ريب فيه، يعني شواهد عقلائية تؤيده يقبل هذا الحديث. فلذا
لا
در روایت همینطور ریب باشه اصلا الحدیث نا، یعنی الامام یقول قاعد و غلائی الامام فی المدینه، اصلا سؤال و سائل ها کدا و راوی فی الکوفه، الان هم نحن نفس انفسنا ها کدا، حلبی محمد الحلبی و عبدالله الحلبی عبدالله کم واحد نقلو لنا ان الامام قال میراث و من لا وارث له الامام یضعه حیث احد، و خصوصا معاوية بن عمار نقل لنا ان ميراث من لا وارث له لبيت المال. فحينئذ القاعدة العقل اذا 5-6-10-12 اكثر من ثقات الاصحاب واجلاء الاصحاب رووا شيئا وفي قبال ذلك فقط شخص واحد روى شيئا، خب طبعا القرين السياق العقلائي السير العقلائي قائمة على ان هذا الخبر مقبول لا ريب فيه، مقبول حجة به حسب الارتكاز العقلائي. ولذا نحن حتی قلنا ليس المرادية الحجية شرعية اجبارا نذكر ربما ان الوقت انتهى هذا التعبير فإن المجمع علی لا ريب في هذا السؤال احتمالنا فيها من الاحتمالات المعقولة دون الاحتمالات غير المعقولة، الاحتمالات فيها اكثر من 120 احتمال احتمالنا فيها العبارة، قلنا من هذه الاحتمالات الارجح فيها في جميع الاحتمالات مراد الامام إن الخبر المشهور الذي يرويه طائفة كبيرة من العلماء في قبال الخبر الذي يرويه شخص واحد، ذاك الخبر في نفسه حجة، هذا في نفسه ليس بحجة وليس المراد. ولذا في تعبيرنا الشهرة هنا لبيان الحجة عن لا حجة، لا للترجيح بين الحجتين. شرح الأصوليون المتأخرون كالنائمي وغيره و صح كلامهم في ذلك أن تمييز الحجة عن لا حجة ليس من باب الترجيح، فرق بينهما. إذا نعلم أحد الخبرين حجة دون الآخر، تشخيص الحجة من بين الحجة واللا حجة ليس تعارضا، أصلا ليس ترجيحا. ترجيح مفاده كلاهما حجة تعبدان، لكن بما أن بينهما تعارض يرجح أحدهما. اما تمييز الحجة عن لا حجة ليس من باب تعارض، أصلا ليس من باب ترجيح. نحن في تصورنا هذا الحديث المبارك في مقام تشخيص الحجة عن لا حجة بناء الأصحاب، طبعا هذا الذي نحن نذكر هو هذا كان متعارف في أصحاب القرن التاسع. في القرن التاسع الأصولي ذكروا هذا المثل في باب التعارض، فذكروا جعلوا حجة في باب التعارض ترجيح بالشهرة وما شابه ذلك. شرحنا مفصلا سلا مجال لإعادة الكلام في هذا الجهة. فالما تحصل وما ذكرنا أن الصحيح أن رواية معاوية بن عمار ما اعتبارها سندا، أصلا عندنا شمول الحجية لها محل إشكاله، و مرادنا من شمول الحجية بلحاظ المجموع في الصدور، في المتن، في الدلالة، في جهة الصدور صدر تقية على أجل الشواهد الموجودة عندنا. أنا شرحت لكم الشواهد، الشواهد التاريخية، مصدر الرواية، أصل الرواية، كيفية عمل الأصحاب، بيان الروايات الأخرى. انصافا بلا حاجة إلى شيء من هذه الوجوه التي أفادت، ولعل هذه الوجوه صحيحة. مهم أن الرواية شاذة بين أصحابنا روايتان. الرواية الشاذة مراد بذلك يعني لم تذكر في جميع كتب الحديث، هذا يعبر عنها بالرواية الشاذة روايتان، شذوذ روايه. و شاذ عملا مراد بالشذوذ في العمل یعنی لم يفت به الفقهاء. اما من ناحية الإفتاء اصلا لا اذكر احد من اصحابنا اصلا مو شذوذ، مجمع على عدم، لعله بعض المعاصرين الذي يتحسن من باب الاستحسانات لهذه الامور. و الا الروايات الموجودة حاليا عندنا يعني الاقوال الموجودة لم يعملوا بهذه الروايات. فالرواية شاذتون روايتن بلحاظ ذكرها في المصادر، و مهجورتون متروکتون عملا ای لم یفت به الاصحاب. اصلا شمول الحجیه لهذه الروایه فی غایت صعوبه. نقول الرواية حجتون تتعار، اصلا لا تصل لحد التعارض، صواب واضح ام لا؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة الى طائفته ان شاء الله، ولو اطلنا الكلام لكن بعض الفوائد الجانبية ان شاء الله نتعرض لبقية الطوائف ثم لبقية اقسام الانفال باذن الله تبارك وتعالى.